بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا متقبلا يا أكرم الأكرمين. نحن نجيب على أسئلة دورة فقه المعاملات المالية. عند أي حد يصبح الربح فاحشا، يعني حراما؟ الإسلام أيها الإخوة لم يحدد بشكل عام يعني نسبة محددة للربح، غير أن بعض الفقهاء استنبطوا من بعض أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم معايير مشعرات للربح. فجاء في حديث للنبي صلى الله عليه وسلم واحد من الصحابة سعد بن أبي وقاص أراد أن يوصي بماله كله قبل أن يموت. زاره النبي صلى الله عليه وسلم، قال: يا رسول الله، أنا عندي بنات لكن بدي مالي كله هيك بس موت صدقة لوجه الله تعالى. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: لا، أبقي عليك مالك. قال: نصفه. قال: لا، أبقي عليك مالك. قال: ثلثه، الثلث يعني خليني أتصدق والباقي لبناتي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: الثلث ماشي الحال، والثلث كثير. فأخذوا من هذا النص الثلث والثلث كثير. هلا بوصية إذا واحدنا قبل أن يتوفى ممكن أو يكتب وصية ثلث ماله مسموح بالشرع، بس أخذوا من كلمة الثلث والثلث كثير إنه معناته الربح إذا فوق الثلث صار كثير فاحش، وإذا تحت ليس كثير. بس هذا ليس نصا في مسألة الربح، ذلك لأن واحدا من الصحابة النبي صلى الله عليه وسلم أعطاه أو طلب أعطاه دينارا وطلب إليه أن يشتري له شاة، قال له: هاي اللي رداها، بروح اشتري لي خروف. فهذا الصحابي نزل إلى السوق، اشترى شاة بدينار، بعدين وقف بطرف السوق الثاني وقال: مين يشتري شاة؟ عندي للبيع شاة. فإجا زبون قال له: بدي تبيعها؟ قال: بدينارين. فباعها بدينارين ورجع اشترى شاة بدينار ورجل عن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، قال له: يا رسول الله، هذه شاتك وهذا دينارك؟ قال له: كيف؟ قال له: والله اشترينا بدينار شات وبعناها بدينارين ورجعت اشتريت لك واحدة وهي. فالنبي صلى الله عليه وسلم أجازه وقال له، دعا له، قال: بارك الله لك في صفقة يمينك. هي معناتها ربح 100% هذا الرجل، والنبي أجازه. فبالتالي الفقهاء قالوا معناتها طيب يعني أكثر من 100% حرام. لا يوجد نص في تحديد الربح، لكن في شيء عرف بيختلف من سلعة لسلعة ومن وقت لوقت ومن مادة لمادة بين التجار، والحقيقة مرات بيختلف من زبون لزبون. لذلك في مسألة بكتب الفقه: هل يجوز تعدد الأسعار؟ يعني بحيث أنا في عندي سلعة بيجيني زبون بقول له بألف، بيجيني زبون تاني بيشوف على وشه ضوء بقول له 1300، بيجيني زبون بقول له أخي 1500، بيصير تعدد الأسعار؟ جائز، جائز تعدد، بس مبنى كل الأمر يعني على التراحم، وأنه ما تكون أنت غدرت به، ما يكون في غدر بالمسألة. يعني هذه السلعة تباع بالألف صحيح، تباع ب1100 بالسوق هيك فيه، وتباع ب1500، بس مثلا تأخذ رقما يعني كبيرا بحيث كل أهل السوق يقولوا أو أكثرهم يقولون: يا أخي هذا إلى طشته للزبون، هذا صار بقى فاحش. فلا يوجد رقم، وإنما هو يعني مبدأ عام يختلف من 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 يعني مكان لمكان وزمان لزمان وسلعة لسلعة ومرات من زبون لزبون. إذا أخل المضارب بشرط التقي أو التقييد ولكنه أدى الحق بشكل كامل، يعني عفوا، أنا أعطيت أخ بيناتكم 1,000,000 ليرة، هو بتاجر بالجلديات، قلت له: تاجر لي فيهم بالجلديات معك بالشام، هو له تجارات بحمص وبحلب وكذا، أنا قلت له بالشام، أم راح هو يا أخي راح تاجر كمان بحلب وبحمص، أنا قيدته بدمشق أم هو راح، أو قيدته بالجلديات أم راح تاجر بالأقمشة كمان معهم، وأنا قلت له بالجلديات. طيب شو الحكم؟ بس هو لما ربحنا بالأخير وزع الربح يعني رد بشكل نظامي. ما الحكم؟ حقيقة في إثم، لأنه أنا لما بعطيك 1,000,000 مشان تضارب لي فيها بشروط معينة مطلوب إليك أن تلتزم بالشروط. إذا ما لك مصلحة بالتزام بالشروط لك من وقت العقد اللي دكتور لا أنا هيك ما بمشي الحال، أنت بتعطيني 1,000,000 وأنا بشتغل فيهم على كيفي، عندي كذا تجارة، القرن المناسب أنا بحطه لك من أصل المسألة اللي هيك، ونتفق على شيء محدد. أما وإنه اتفقنا وأنت خالفت الشرط في إثم. طيب الآن غير الإثم، إذا خسرت في تلك التجارة، أنا قلت لك تاجر لي فيهم بدمشق، أم رحت أنت سفرت لي إياهم لحلب، أم بحلب بالطريق راحت البضاعة، أنت غارم، أنا أعطيتك 1,000,000 ليرة، بدك تعطيني 1,000,000 ليرة سوري، لأنه أنا بتصوري بدمشق أأمن مثلا، أنت أخذتهم على حلب إذا أنت ضامن، إذا راحوا 1,000,000 بدك تعطيني 1,000,000 ليرة سوري. أما إذا أنا قلت لك بدمشق وراحوا 1,000,000، كنت حاطط البضائع بمستودع والمستودع أصابه ضرر، ما بتدفع لي شيء أبدا. بس هلا أما وإنك خالفت الشرط بدك تلتزم، فلذلك لا يخالف الشرط من أجل الإثم ومن أجل الضمان. ما حكم الراتب التقاعدي الذي يتقاضاه الموظف في القطاع العام بعد أن يكون قد عمل سنوات طويلة؟ طبعا جائز سواء بالقطاع العام أو بالقطاع الخاص، لأنه هذا نوع من أنواع جزء من الراتب، يعني هن أعطوك راتب 20,000 لقاء كمان في سنوات ما بعد الخدمة أنت بتاخذ راتب تقاعد. نفس الشيء بالقطاع الخاص، يعني إجازة شو هذه مكافأة نهاية الخدمة أو تعويض نهاية الخدمة. مسحوبات المضارب خلال فترة قبل توزيع الأرباح زادت عن الربح في آخر المدة، ما العمل؟ أنا أعطيتك 1,000,000 تشتغل لي فيهم بالأقمشة، وعلى أساس الربح نص لإلي ونص لإلك، وأنت منك بالعمل وأنا مني المصاري. هلأ تاجرنا أنت لمدة سنة العقد بيني وبينك، هلأ خلال هالسنة أنت مالك مدخول أبدا، قلت لي يا دكتور أنا بدي أخذ كل شهر 25,000 ورقة سوري، يعني بدي أصرف بس على نفسي على زوجتي، قلت لك ماشي. هلأ جينا بآخر السنة عملنا الحساب، والله 1,000,000 ربحوا 500,000 مثلا، بدون 500 نصهم لألي ونصهم لألك، أنت إلك 250,000، أنت ساحب 25 ضرب 12 طلعوا 300,000، أنت أصلا كل ربحك 250، شو بدنا نعمل؟ عم يسأل هيك الأخ، يعني هو ساحب 300 وهو طلع ربحه 250، ماذا يفعل؟ بيدفع لي 50,000 من جيبي، يعني بيكون ساحب أكثر. وإذا أنت ربحك طلع 250 وساحب 150 تأخذ 100، وإذا أدى بأد خلاص. هل يجوز لصاحب المال أن يشترط مبلغا معلوما من الربح إضافة إلى نسبة مئوية في عقد المضاربة؟ جواب لا. يعني بيصير سيدة مع 1,000,000 ليرة سوري، تعطيك 1,000,000 ليرة سوري بتقول لك يا خالي أنا بدي تعطيني كل شهر 15,000 ليرة سوري، وبعدين أعطيني 10% من الربح مثلا، لا ما بيجوز، لأنه 15,000 ليرة سوري تبع كل شهر بجوز بالأخير الربح كله يطلع له مثلا 100,000 ورقة بحصتها، هي أخذي 15 15 15، بجوز ما نربح شيء، بجوز نخسر، بأي حق هي بتاخذ 15,000 ليرة سوري؟ طيب أخي أنا رضيان، لا، العقد شريعة المتعاقدين بعد موافقة رب العالمين، لأن الأمر لا يخلو من ظلم، أنت رضيان بس مظلوم. طيب أخي أنا رضيان، مظلوم ورضيان؟ لا ما بيصير، لأنه هذا أنت بتقول الآن رضيان لما شغلت 100,000، بس لما هو هذا شريعة عقد بكرة في مئات الآلاف مئات الملايين، يؤدي إلى أذية اجتماعية، وممكن يصير خلل اجتماعي، ممكن يصير نقمة اجتماعية من مجموعات على مجموعات أخرى. القوانين الوضعية المعمول بها في الجمهورية السورية تتناقض في كثير من الأحيان لما يذكر في دورة فقه المعاملات المالية، هذا التناقض يشمل النصوص والمعاملات الإدارية الروتين، ما هو الحل في مثل ذلك؟ أول شيء لا، ليست تتناقض في كثير، لا مو في كثير، في بعض، خلينا نقول، وإلا في الحقيقة نحن لما درسنا دورة فقه المعاملات المالية في بعض أخو موجودين قانونيين محامين وقضاة كانوا موجودين، حقيقة كثيرا من هذه المادة الشرعية كمان هي مادة قانونية مقننة في ببعض الجزئيات، هي مهمتنا نحن كلياتنا أنه أنا بدي أطبق بمعملي الصح موافق للشرع، وانت بمكتبك والتاني بعيادته والرابع بعيادته، اذا كلنا صرنا نطبق بعدين سيقنن هذا الشيء، لانه هو المشكله مش بالقانون، المشكله بالتطبيق. يعني هلا في مرسوم بيع الدخان ممنوع ماشي، وبالشرع بيع الدخان حرام، هذا القانون وهذا شو الشرع مطلق حرام، بعدين تجد بعض المسلمين عم يبيع، إذا مو مشكلة لا مو بالقانون، مشكلة بالتطبيق. على كل إذا نحن طبقنا، نعم في بعض المواد في بعض القوانين هي مسؤولية كل محامي وكل قاضي وكل بائع وكل شاري، انه انا اطبق الشريعه. اذا احنا كلنا كافراد طبقنا الشريعه خلاص بتصير الجماعه معناتها بتطبق الشريعه. طيب، شركه مضاربه، قام المضارب الذي يعمل بالمال خلال العمل بتحويل النقود الى عمله اخرى، الاتفاق بالليره عم بيقول، بس هو حولها لعمله اخرى، وعند انتهاء المضاربه اعاد له المال بالليره السوريه، هل يجوز ذلك؟ هو لما حول، انا بعطيك مليون تشغل لي اياهم بتجاره الاقمشه، انت الان مالك شاري اقمشه، شفت في مصاري ارتفع او شعرت العمله عم تفقد قيمتها، ام رحت بدلتهم لعمله اخرى، وبعد حين هالعمله الاخرى هي الربحيه، واشتريت انت بضائع ثانيه وكذا، طيب لما بدك ترجع لي شو؟ هذه كلها ارباح للشركه، ما انت حولت هذا المبلغ السوري الى عمله اخرى، الان لنفترض ما اجري هذا البيع الاقمشه، لنفترض اذا ربحت، ما في سلعه، ربح المبلغ، هذا ربح سيدخل ضمن الشركه، وشلون نحن بدنا نتوازع؟ شلون متفقين نص بالنص؟ ربح لك وربح لي، هيك بشكل عام، بس في مرات بعض المسائل الى تفاصيل خاصه. في حال الخساره يخسر رب المال المال، ويخسر العامل الجهد، اذا انا اعطيك مليون اشتغلت لمدة سنة بعدين عملنا جرد طلعنا أخي ما لا ربحنا أو ربح خسراني 100,000، فمين بيحملون؟ أنا صاحب المال، بترجع لي 900,000. طيب أنت العامل اشتغلت سنة صفر ما بتأخذ ولا رسول، عم بيقول لكن ماذا يفعل العامل خلال سنة كاملة من العمل بدون أي مصروف؟ من أين يأكل ويشرب ويصرف على احتياجاته؟ ما هو العامل اختار أنه يكون الشريك، فالشريك سيربح وبالمقابل بدك تخسر، خلاص قال لك أنا خسرت 100,000 وأنت سنة عمل بدون أجرة. إذا مالك مستعد ملأتك المالية وتحملك ما بتحمل، لا تشتغل شريك، اشتغل أجير. قال لي دكتور أنا ما بدي يكون شريكك، أنا أجير عندك، تعطيني كل شهر 15,000 ليرة سوري، أنا ما بتحمل والله أنه ما أربح. بتفق انا وياك اجير نشتري البضاعه، بقول لك تعال اخي انت موظف عندي بيع هالبضاعه ولك كل شهر 15,000. هلا بالمقابل ما لك علاقه، انا ان شاء الله بربح مليون ليره سوري، انت ما لك علاقه بالمليون، لك علاقه بال 15,000 ليره سوري الاجره. اما وانك رضيت ان تكون شريكا، لما تكون شريك اذا ربحنا مليون حتاخذ 500,000، بس بالمقابل لما بدنا نخسر بدك تخسر، لانك اخترت الشراكه فالغرم بالغنم، حتغنم كثير بس كمان تغرم كثير. ما بدك تدخل بهالمخاطرة، خلاص أنت أجير ب20,000 ليرة سوري، ومهما أنا ربحت كثير أو ربحت قليلا فأنت اخترت هذا الشيء. إذا كانت وديعة مال واستبدلت مال بمال فما حكمها؟ إذا كنت أنا فهمت مسألتك، يعني إذا أنا حطيت عندك وديعة مليون ليرة سوري، هي نظريا الوديعة أنت لازم تاخذها تحطها بالفيترينة عندك، بعلبتك، بدرجك، بصندوقك بالمصرف، تقفل عليه. لما بطلبها المليون تفتح الصندوق تعطيني اياه. طيب ماذا اذا انت بدل هالمليون اللي بقلب الصندوق طلعت لي من جيبتك كنت ابيض ابضى واجيت انا طلبت منك مليون، قلت لي دكتور هي مليون ليره سوري. ماذا الحكم؟ جائز هذا الشيء. جائز. بس هل يجوز التصرف بالوديعه؟ يعني انت اخذت وديعه، هلا في سؤال اظن اخ يعني هيك سائل يمكن بيشبه هيك. لا يعني في اخ سائل انه يعني واحد حط عندي وديعه، قام انا قلت له، هو قال له انه اخي بس انا مالي مستعد خليها مغلق عليها، انا بدي اتصرف فيها وانت ايمت ما بدك اياهم انا بعطيك اياهم، بجوز هذا الكلام؟ اي الله، مين قال دين بالله؟ اي الله يجزيك الخير يا استاذ، لكن شايف ما شاء الله الحمد لله صار معظم الاخوه فقهاء، صح؟ صح. هذا هو قال له وديعه، بس قال له بدي اتصرف فيها، معناتها هي مو وديعه اسمها دين، بجوز كانه انا تدينت منك. سيدنا عبد الله بن الزبير اول مصرف في العالم، سيدنا عبد الله بن الزبير كان هيك يعمل، اهل مكه كانوا يسافروا يحطوا عندهم مصاري انه وديعه خلينا نحن رايحين وراجعين، فيجي يقول لهم عبد الله لا مو وديعه، اقرضوني اياها قرضا، مو وديعة ديني. هلا لما انت بتديني يا هندين انا في حر، تاجر بيع بيشتري وبربح وكله لإلي، وانت بس تجي ايمت ما بدك المليون تفضل، اما الوديعة بدي اخذها وحطها بالفيترينة وسكر عليها، وبالتالي ما بصير اشتغل فيها وبس تجي بعطيك اياها. هلا اذا الوديعه سرقت انا ما بدفع شيء مني. لو حدا فات على بيتي انا حطيت المبلغ المالي تبعك بمكان بالحرز، ولا لا المليون ما بتنحط في البيت، نفترض 100,000 حطيت لك اياها بالدرج وقفلت عليها مع مصاري، سرق واجيت قلت لي يا دكتور هيك، بقول لك والله انا سرق يا اخي الامر وما بعطيك ولا شيء الوديعه. اما القرض اذا سرق مضمون، يعني انا اخذت منك 100,000 قرض بعد يومين سرقوا مني، نفس اليوم سرقوا مني بدي ارجع لك اياهم بعد شهر، القرض مضمون وارباحه لإلي، الوديعه غير مضمونه وما إلى ارباح لإلي. شايفين القاعده؟ الغرم بالغنم، انت عم تغنم من القرض بس بدك تغرم اذا انسرق، انت عم ما عم تغنم من الوديعه ما بتغرم اذا راحت الوديعه. فهذا الاخ دين، اي نعم، قال له انا ما بخلي لك اياهم انا بدي انتفع فيهم، قال له معلش، فهذا دين ومضمون. هلا البنك شو بيعمل؟ وديعه لما قرض، البنك قرض، لذلك انت لما تحط مصاري بالبنك هي اسمها وديعه هيك مسمينا، بس بما انه البنك حيثمرها بطريقه ما وياخذ ارباحها له هذا صار قرض. لذلك لما بيجي البنك بيقول لي المليون تبعك حبعطيك مليون وأربعة، صار قرض جر نفع صار ربا. أما لو تجارة، لذلك الوديعة الاستثمارية فيما يسمى بنوك إسلامية، يعني في البنوك غير الوديعة الاستثمارية نوع من أنواع التجارة بس غير مضمون، الودائع الاستثمارية غير مضمون. أنا حطيت مع واحد منكم مليون ليرة سوري تاجر لي فيهم، هلأ قبل شوي حكينا سرقوا منه على الطريق، غير ضامن، انت غير مضمون. الوديعة الاستثمارية غير مضمونة مثل التجرة غير مضمونة، حكينا بهالكلام. اخر سؤال، عندي محل تجاري البسة وقد يحضر عندي بعض الزبائن ومعه عملة اخرى لشراء البضاعة، فاضطر الى صرف له هذه العملة الاخرى في السوق، فهل لي مثلا اذا كان صرفه بمئة انه قل له اخي هذه انا صرفتها بتسعين او خمسة وتسعين او ما شابه، يعني هلأ نحن في عندك امرين، انت بيع اقمشة واجاك زبون مع عملة اخرى، هلأ انت بدك تصرف له، صرت هلأ حتجري عقد صرف وبعدين هذا لحاله وحنجري عقد بيع لحاله، عقد الصرف له احكام عقد الصرف، بصير تقول له اخي انا هذه بصرف لك اياها بتسعين وانت تكون ان شاء الله شاريها بتسعة وثمانين، بصير تقول له اخي انا بتسعين، اذا قال لك ايه اجرينا عقد الصرف، هي مصاري السوريات وهي المصاري، شو بدك تشتري؟ بده يشتري هالاقمشه، بجوز ما عاد بده يشتري ما عجبته البضاعه، خير ان شاء الله، يعني عقد الصرف لحال وعقد البيع والشراء جائز هذا الشيء، يعني بصير هو عم بيقول طيب انا بشتري مثلا بتسعين وببيع بمية او اكثر او اقل، بس ما يكون غبن، يعني لا تغبن هذا الزبون، بس بصير تعدد الاسعار. اخر سؤال بس هذا مكتوب كتابي سامحوني، هل قراءة القرآن من الوسائل الحديثة الموبايل التابلت أثوب من مسك المصحف؟ الأمر موش بالحمل، بمقدار الأمر بالقراءة الحقيقة وبالفهم وبالعمل، فبأيهما أنت تقرأ وتفهم وتعمل إن شاء الله سواء حصل. هل دخول بيت الخلاء مع الموبايل الذي يحمل ختمة قرآن غير صحيح؟ لا بيصير، لأنه هو بالأصل المصحف مو موجود بقلب التابلت أو هذا، وإنما هو رموز الكترونية الصفر واحد هو الموجودة بس بشاشة معينة تظهر، هاي بقى هلأ هو كجهاز ما موجود في داخل المصحف، فلك أن يعني تحمله. والحمد لله رب العالمين، اللهم عجل لنا بالفرج سر الفاتحة.